جبره الإمام نهى، قال له نحن قوم لا نستخدم أضيافنا. ثم قام بنفسه أصلح السراج وأدنى، قال له من حسن الضيافة ومن آداب الضيافة أنا أتولى خدمتك، أنت ضيف. هاللون من الخلق العالي المترف مو كثير طبعا، هذا هو هم معدن اللطف، معدن الذوق، معدن الخلق. كان صلوات الله وسلامه عليه غاية في التواضع مع الناس، وغاية في احترام أقل الناس وأبسط الناس، كما أن خوان الإمام كان غاية في الخوان المترف. إذا وضع الطعام المعروف طعام الإمام كان يكثر ويطيبه، يعني سفرة الإمام، مائدة الإمام كانت مائدة غنية وحافلة بالطعام، ويشرف بنفسه ويطعم الطعام، وإذا فرغ ينفرد هو أحيانا يأكل الطعام اللي معد إله. أما في عطائه فكان أيضا هدي باجي المترفة ما تفارقه حتى في عطاءات. مثل إيش؟ مثلا أضرب لأنقل لك حادثة على سبيل المثال. يقول اليسع ابن حمزة، يقول كنت أنا وسليمان الجعفري وجماعة جالسين في دار الإمام سلام الله عليه، والدار مكتظة، الناس بين قائم وقاعد وداخل وخارج يسألون الإمام ويستفتون الإمام، والإمام سلام الله عليه يجيب. يقول لم نلبث بعدنا على هالهيئة إذ دخل علينا رجل آدم طوال، آدم شديد الأدمة يعني أسمر وطويل، دخل سلم ثم قال له يا ابن رسول الله رجل من محبيك ومحبي أهل بيتك مصدري من الحج، وقد فقدت نفقتي وانقطع بالطريق، وما أملك ما أدير به نفسي لمرحلة، ولله علي نعمة كبيرة، وإنني إذا رجعت تصدقت عنك بما تعطيني، فإني لست موضع صدقة. مرتفت العبارة، يقول له أنا غني، أنا مو محتاج، أموال عندي، أنا من أرجع إذا صار البناء تتنهض بي برحلتي، أموالي فقدتها، هل شيء اللي تطيني أوصل بي لأهلي أنا مستعد أتصدق بي عنك إن أذنت لي، وأنا مو موضع صدقة، مو محتاج إلى الأموال حتى أطلب من عندك، بس أريد ما يوصلني. الإمام سلام الله عليه أو ما قال له أجلس أقعد. خلص الإمام أجوبة المستفتين وانتهوا الناس. سليمان الجعفري يقول أنا استغربت الإمام ليش أخره، يقول إلى أن طلعوا الناس ظلينا أنا والحمزة ابن اليسع وهو والإمام. دخل الإمام إلى الدار ثم لم يلبث أن مد يده من فوق الباب، قال أين هذا الخراساني؟ فقام قام قال له أنا هنا ابن رسول الله. قال له هذه 100 دينار 200 دينار استعن بها على نفقتك ولا تتصدق بها عني، اتركها عندك للبركة وخذها فلا تراني ولا أراك. أخذها يقول وطلع، ثم يقول بمجرد أن طلع طلع الإمام سلام الله عليه، التفتت له يقول سليمان الجعفري قلت له سيدي أنت أعطيت وأجزلت، لكن ليش تقول لا أراني ولا أراك؟ قال للإمام كرهت أن أرى عليه ذلة السائل، كرهت أن أرى عليه ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. لاحظ الروح، الروح المترفة الطاهرة طيبة جدا، شوف شلونها. أنا ما أحب أن هذا يشعر حتى بامتنان إلي، ما أريد يشعر، ما طول هذا محتاج، أنا سألت حاجة ما سويت شيء، وأنا أكره أن أرى في نفسي عزة المسؤول. أو ما سمعت ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من تستر بالحسنة جوزي بأضعافها؟ أما لم تسمع قول الأول متى جئته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه. وهذا المعنى تلقاه يكاد يكون يعني قاعدة في سير أهل البيت، ويقول للإمام الحسن عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا ولو أمهلتنا لم نقصري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. هي نفس الظاهرة، نفس الظاهرة تجدها عند أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي يقول للأديب اكتب حاجتك على الأرض وانصرف، إني أكره أن أرى عليك ذل السؤال، ويعطي ويقول الجود ما كان ابتداء فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. الجود أن تنطي قبل أن تسأل، أما إذا سألت وانطيت ما صار جود، صار معاوضة. هذا المعنى اللي يأخذه ابن حيوس، يقول ولقد دعوت ندى الكرام، ولقد دعوت ندى الكرام فلم يجب، ف فلأشكرن ندا أجاب وما دعي. ومن العجائب والعجائب جمة شكر بطيء عن ندا متسرع. هكذا كان عطاء الإمام سلام الله عليه. كان عطاء الإمام عطاء ما مقرون بمنه ومنتهى الحياة ومنتهى الصورة المترفة اللي يقدم بها للمحتاج حاجته، ولا يشعر بأن أيضا مسؤول وعنده عزة المسؤول. ولذلك نفقت فاجأ لما فاجأ دعبل ابن علي رضوان الله عليه، لما فاجأ الإمام الرضا بقصيدة التائية. على فكرة هاي قصيدة دعبل، أنت قد تقرأ سشوف تقرأ كثير مراتي لأهل البيت، يعني قد تقرأ مثلا شعر الفرزدق، أو قد تقرأ مثلا شعر الكوميت، أو قد تقرأ شعر الصولي، أو قد تقرأ شعراء كثيرة مدحوا أهل البيت، جل شعراء وبعضهم تفجعوا لأهل البيت ورثوا لأهل البيت. يا أخي هالقصيدة هاي ما تلقى حرارتها أبدا، غريبة يعني. هذه هاي قصيدة تائية دعبل، عندما تقرأها تحس كل بيت يفيض باللوعة. عجيبة هالرجل هذه القصيدة، يعني أفرغ هالرجل شحن من العاطفة فيها القصيدة، عجيبة هائلة هالقصيدة هاي التائية الرائعة. على أنك لما تجي لها إلى مفرداتها قد تشوفها بسيطة، ولكنها واية عامرة وزاخرة بالحرارة. تجاوبنا بالإرمان والزفرات، نوائح عجم اللفظ والنطقات. عندما يمر بها وتشوف مدارس وآيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفرات. شوف هالرجل هواية هواية هواية، يعني تحس بألم أبو لوعتك. وفعلا لما قرأ القصيدة وخلص، ما الإمام أدور بالبيت ما لقال إلا نفقتهم اللي عنده، بس عنده 600 دينار مالك النفقة. طلع على 600 دينار قال للإمام خذها واعذرنا، ترى ماكو تحت ايدي شيء، ما عندي شيء غيرها، خذها واعذرنا. هو قال للرسول ارجع الى سيدي ابلغ السلام، قل له ترى انا ما اجيت للفلوس، انا اندلها الفلوس لو اريدها اعرف اني اخذها، لكن انا اجيت واريد لي من الامام ينطيني ثوب من الثياب التي تلي جسده. قال الامام مع ذلك رجع له 600 دينار، ونزع له جبه من جبه وانطاه اياه، فاخذها وخرج بها. وفعلا مر على اهل قم وحاولوا ان ياخذوها من عند ياخذوا من عند فردكم، يعني لدن ما انطاهم، ألحوا عليه أبا، خلوا إلى أن طلع صار بين الشعاب بين الأودية، أجوا خذوها من عنده بالجبر وعوضوا 1000 دينار، وقالوا انطوني فردكم، انطوا عاد من عنده فردكم ردن وانطوا 1000 دينار عوضها. القصد أن عطاء الإمام سلام الله عليه، سيقول المؤرخين تصدق في بعض السنين بكل ما يملك، كل ملكه نعم أخرجه أعطاه، يعني أحب أن يتجرد لله عز وجل من كل ما يملك. زين تلاحظ هالجانب هذا اللي عنده في جانب العطاء، تشوف تنتقل الى الجانب العلمي من حياته، حياة الامام سلام الله عليه، تلقى اسئلته اجوبته انتزاعات من القرآن الكريم رأسا مباشرة، الفتوى والدليل انتزاعات من القرآن. شلون يسأل المأمون يقول له سيدي شلون الرجل الكبير انت تستعظم ذنب الرجل الكبير على ذنب غيره، يقول له الامام او ما تقرأ فعصى ادم ربه فغوى، يقول له يعني ما مؤداه ان عصيان ادم ما كان عصيان نبي، والنبي ما ممكن يعصي، ولكن ترك الاولى، لكن ترك الاولى بالنسبة الى كبار الشخصيات يعتبر معصية. فاذا شو انتزاعاته استشهاداته، الاسئلة اللي كان يسأل بها الامام سلام الله عليه في مختلف ابعاد المسائل الشرعية اجوبته، يذكرهم مفصلا المؤرخين، كلها انتزاع وكلها هجمة على الدليل رأسا الى جانب الفتوى. بالمناسبة انا سألت عن شيء امس والواقع فاتني ان انوه عنه، كأنه واحد لفت نظري قال لي شلون اخر لما تقول ان الائمة سلام الله عليهم كانوا مشغولين يعملون ويأكلون من عملهم، شلون يجمعون بين العلم وبين العلم؟ هو صحيح وجهة النظر صحيحة، بس هو أنا فيما أعتقد فيما عرضت إلى من أن علم الأئمة من الطريق غير الطبيعي إجابة على هذا السؤال. يعني بتعبير آخر أن علوم الشريعة الآن العلوم الدينية ما يقدر التلميذ يجمع بها بين العمل وبين طلب العلم، ممكن مو سهلة، يعني حتى لو يكون تلميذ موهوب ما يعني صعب عليه أن يجمع بين العمل وبين التخصص نعم بعلوم الدين، لأنه ده تشوف أنت شوف مثلا العلوم غير الدينية الواحد 20 سنة 15 سنة يأخذ له بها شهادة تنحل مشكلته، بينما طالب العلم الديني يبقى إلى آخره مكب على المسألة. والواقع إذا أكو شيء يصدق عليه هذا القول، العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، نعم، هو علوم الشريعة في منتهى الدقة، وبالخصوص الفقه والأصول، وبالخصوص مدرسة النجف في الأصول، يعني مدرسة موهوبة بلا شك، ومدرسة متعبة جدا متعبة، والواقع ما تصل إلى إلا ذهنية الموهوبة. فصعب على طالب العلم أن يجمع، نعم لا زال في دور طلب العلم أن يجمع بين طلب العلم وبين الكسب، الواقع هذا. فأعود الإمام سلام الله عليه، ما لا إذا تستقرئ جوانب حياته، جوانب حياة كلها الواقع تمتع، وجوانب حياته دائما تجبر الإنسان على أن يتملاها ويهتز لها من أعماقه إعجاب، في كرمة، في وفاء، في عبادة. عبادة الإمام الرضا سلام الله عليه، كان الإمام الرضا ممن يطيلون السجود، من المصلي ممن يطيل في الصلاة وفي الليالي معمورة بالصلاة وبالذكر. يعني هذا الضحاك بن أبي رجاء بن أبي الضحاك اللي جاب نقل من المدينة إلى خراسان يوصف حال للمأمون، يقول له أتعبني بالطريق لكثرة صلاته وسجوده وعبادته. فالإمام صلوات الله عليه في جوانب لازم أن يكون قمة في كل جوانب حياته، وما أقدر أطول شوية لأن طال الموضوع، لأن كنا أنتقل إلى الجانب الثاني. الجانب الثاني الواقع، الإمام اللي نشأ بها العصر نشأ في قمة الصراع بين فئات وكتل سياسية متناحرة، زين. والإمام سلام الله عليه عندما جلب ونقل من المدينة إلى خراسان لاحظ الصراع هذا. ترى الفت نظرك أن خراسان كانت مملوءة من العرب، لأن العرب من عهد زياد ابن أبيه نقلهم، نقل منهم، سفر منهم 50,000 إلى خراسان، واضح؟ يعني زياد رادي كافح تشيع، فشاف أفضل شيء أن يطلع فجملة من البيوتات الشيعية والعربية ويوديها إلى خراسان، وفعلا وداها إلى خراسان، وكان يتصور أن بهالطريقة راح يذوبهم ذولا، لأن خراسان آنذاك ما كانت شيعية، خراسان ما كان، إيران كلها ما كانت شيعية، زين. فنقلهم يتصور بهالطريقة راح يذوبهم، بالعكس هم كانوا النواة أو البغرة لنشر التشيع هناك. فالصراع كان هناك، الإمام سلام الله عليه لمس الصراع، والمأمون أقبل على الإمام بكليته، أقبل على الإمام بكليته وصار ينطيل خلافه. الدوافع السالي دفعت المأمون شنو؟ ما أريد أستعرضها، بس اللي أدبي لك واقع الحال. الإمام سلام الله عليه أيضا بكل إصرار رفض، قال له أنا ما أقبل أي لون من ألوان الحكم. واللي أعتقده واللي أستقرأ من حالة الإمام الرضا أن إنما رفض أن يقبل شيء من الحكم لسبب أن الفترة، يدري الإمام أن الفترة اللي راح يعيشها مو كافية لأن تخليه يبدل المجتمع أو يضع على الأقل قواعد لتبديل المجتمع. يعني أنت تتصور مثلا مثل خراسان كانت بلد مسلمة؟ لا، شو التفت لي، خل ألفت نظرك لشيء ما طول مرات بها النقطة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شنو اللي خلى الفتوحات تتقلص في عهده؟ ليش لما أجل الكوفة ما انتهج نفس النهج اللي نهجوه الخلفاء؟ يعني يطلع لجيش ويطلع إلى الفتوحات. أكو واحد يتهم علي ابن أبي طالب بعدم الشجاعة؟ ما اعتقد واحد يجرى يقول لك ابدا. وكذلك علي ابن ابي طالب ما كانت تعوز الكفاءات الاخرى، نعم الجيش موجود عنده، وبنفس الوقت اموال بيت المال مملوء كان، وبيوسع الامام ان يوسع مدى الفتوحات. ليش تقلصت الفتوحات في عهد الامام سلام الله عليه؟ سقد واحد يقول الظاهر ان الحركات الداخلية شغلته، لا مو بس الحركات الداخلية، الامام سلام الله عليه كانت وجهة نظرة بالتربية تختلف، وجهة نظرة أن مو يوسع رقعة الإسلام من ناحية الكم، لا لازم يوسع رقعة الإسلام من ناحية الكيف. يعني مو بس أجيب بلاد أضيفها للمسلمين وبعدين تروح من عندهم مثل ما راحت الأندلس، لأن الواقع المسلمين فتحوا الأندلس وما نقلوا لها الإسلام، إنما فتحوها مجرد فتح ما نقلوا لها الفكر الإسلامي. كثير من البلدان ما نقل لها الفكر الإسلامي. الإمام سلام الله عليه في مجيئه للكوفة بدأ يخطط في مدرسته الى تعميق معنى الاسلام في نفوس الناس. يعني انا اذا اجيب لي 50 مسلم مخربط ما يوازو لهم مسلم واحد على فكره وعلى رأيه وعلى علم وفهم، شايف، وعقيدة. فالواقع امير المؤمنين سلام الله عليه تخلصت الفتوحات في عهده، لان اجى شاف الكوفه يجب اعاده النظر في تربيتها عاصمته فضلا عن البلدان الاخرى. الامام رضا سلام الله عليه عندما طرحت عليه الخلافه الى عباره قال للامام قال للمامون انا لا اقوى، وحلف قال والله لا اقوى على ذلك. شنو عدم القوه منين؟ مو من قصور عند الامام سلام الله عليه، لا، قصور في تلقي المجتمع اللي كان معاصر للامام. كان الامام كوني قلبا ذاك المجتمع راسا على عقب، والفتره اللي يعيشها فتره ما تكفيه لان يضع حتى بعض الاسس. لذلك قال انا اطلاقا ما اقبل الخلافه. قال ولايه العهد، وانت تعرف ان جدك علي بن ابي طالب قبل الدخول في الشورى. قال الامام بلى انا اقبل ولايه العهد، ولكن بشرط ان لا اولي ولا اعزل ولا افعل اي فعل. قال زين انا قبلت بهذا، وبايع. هو حقق الهدف اللي يريده، بايع للامام رضا سلام الله عليه، واول واحد تقدم الى الامام بايع العباس ابن المامون. وضع الامام رضا يده على يده، وقرا يد الله فوق ايديهم، نعم، واجا هو بايع وابتدا في البيعه. ابتدات ومن بعد البيعه مباشره نزلوا الادباء اللي عنده قصيده واللي عنده كلمه والمهنئين هنوا الامام، ونثرت عليهم بنادق. البنادق كان كل بندقه حاطين بها رقعه، يفتحوها يلقون مكتوب بها مثلا الضيعه الفلانيه، البستان الفلاني، 10,000 درهم مثلا الدار، وزعوها على الناس. وجابوا سفينه من الفضه سحبوها بأحبال حبال إبريسم مملوءة غالية، نوع من الصبغ كانت تستعمل الطبقات الراقية، غلفوا بليح العامة والخاصة، وأجلس الإمام في مكان بارز وبايعوا الناس. بعض أصحاب الإمام كان مستأنس، يعني شايف، يتصور أن الحق رجع إلى نصابه، وأن الإمام سلام الله عليه نصب خليفة وراح تتعدى الكثير من الأمور. الإمام صح له، قال له أبصلت؟ قال بلى. قال له أراك مأنوس بهالوضع؟ قال له ايه. قال له لا، الامر اقرب من ذلك، الامر اقرب من هذا. قال له سيدي ماذا؟ قال له انا اموت قبله بارض غربة واخرج من الدنيا مسموما. هو هالمعنى كان الامام سلام الله عليه مثل ما ذكرت لك في صدر البحث كان الامام يأشر اليه. فديوم المأمون فديوم الرشيد على المنبر، على المنبر، والامام رضا سلام الله عليه مر، قال اترون اني وهذا كهاتين؟ تتصورون اني انا وهذا راح نكون كهاتين واحد الى جنب الثاني؟ صدق ما مرت ايام وليالي حتى عند توفى الامام رضا سلام الله عليه صار يكرم عود المامون. والشكل سائية الى تفسيرين للحكاية، اللي يقولون ان المامون كان من الشيعة يقولون اراد بركة الامام تنال اباه، واللي يقولون لا المأمون كان مو شكل يقولون اراد يتصور ان في هذا تكريم للامام خلى قبر الامام يوم قبر ابوه. الظاهرة اللي اخذها دعبل ابن علي الخزاعي في قصيدة الرائية، قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبري، ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري، هيهات كل امرئ رهن بما كسبت له يداه فخذ ما شئت او فذري. المهم ان الامام سلام الله عليه نبأ بعض اصحابه، قال لهم ترى انا اخرج من هذه الدنيا، اطلع من الدنيا قبل هذا الرجل، قبل المأمون. شوية على سبيل العجالة اريد نتساءل شنو الشيء اللي خلى المأمون يتغير. لا شك ان المأمون، بلا شك ان المأمون مبادئه مع الامام رضا غير خواتيم امره، اول الامر شيء وبعدين شيء اخر. الساعة عوامل، بعضهم يقول اغراء الحسن والفضل ابني سهل، هذولا اثنينهم اثروا عليه. وهاي النظرية تأشر الى من؟ تأشر الى نفوذ المعسكر اللي كان به المأمون، نعم، وتأثيره على المأمون بقتل الامام رضا سلام الله عليه. هذا رأي. بعضهم الاخر يقول لا، النفوذ الفارسي لان لمسه وميل عند الامام رضا، وتفاسير ما اريد اناقشها، اريد اقول ايه او لا. البعض الاخر يقول احداث صدرت من الامام الرضا للمأمون. فعلا اكو اشياء المأمون كان بعض الامور يضايق بها من الامام، مثل ايش؟ مثلا يطلع المأمون الى الصلاة ما حد يعتني به، يطلع الامام الرضا الناس كل من يجي يلحق بالصلاة يقطع خفه بالسكين، ما يلحق يخلع حذاءه، يقطع خفه بالسكين ويركض خلف الامام للصلاة، تتهاوى الناس بين يشقون الطريق الى ياخذون ايده يقبلوها من دون المأمون. طبعا المأمون انسان، المأمون انسان، والشكل يعني اذا كان الرشيد الرشيد اذا كانت اكثر من بناء قصر، حادث الفت نظرك اليه، جعفر ابن يحيى بنى لقصر من القصور الضخمة جدا، القصر بناه بالمأمونية، بنى له القصر وكمل. طبع لي ابوه يحيى، قال له تجي تسوي، جيت العب انت؟ قال له ما الخبر؟ قال له الرشيد ود وراك مرتين ويقول له انت بالبناء استبطأك والسلطان لا يحتمل ذلك. هذا ذاك اليوم مر على هالبيت لفت نظر بناء البيت، انت اذا تقدر تتلافاها تلافاها. قال له ملافاتها شنو؟ قال له ملافاتها روح لي السيسيلك وين كنت؟ قل له كنت في قصر ولي العهد، كنت في قصر الامير المامون، في قصر عبد الله المامون. اذا سألك شنو؟ قل له هذا القصر ترى انا بنيته للمامون مو الي. فعلا اجا دخل شاف الرشيد مزور، قال له اين كنت؟ قال له بالبناء. قال له اي بناء؟ قال له في قصر ولي عهد المسلمين عبد الله. فسري، المؤرخين يقولون سري عن وجه الرشيد، ضحك تبسم انطلق. قال له عجيب، هذا البناء اذا مو الك؟ قال له لا مو الي، انا بني المامون. بس بعدين لما تأكد ان هذا يبني وان تقصد الشعراء وتمدحه وان طبعا انك بالبرامكة ذيك النكبة المروعة، شايف؟ فشي ما يحتمل، يعني الامام الرضا يمر يدخل. اضرب لك مثل، لما اغتال المأمون، لما قتل الحسن ابن سهل، لما قتله بطبيعة الحال الناس اتجمهروا وجماعة آل سهل اتجمهروا ورادوا الهجوم على بيت المأمون. طلع المأمون جميع طاقاته ذبها بالميدان، راد يأثر عليهم ما حد أثر. فجل الإمام الرضا التمس، قال له ابن رسول الله لو خرجت إليهم بنفسك. خرج الإمام إليهم فأشار إليهم بيده، تفرقوا. يقولون المؤرخون أخذ يسحق بعضهم بعضا. طبعا هذا شيء ما يخلي المأمون يغير فكرة كل المأمون، ما ممكن يعني تبين هذا يحيي هو يصور نفسه إذا وجود بلا أثر، حتما هذا شيء أثره. بعدين كانت تصدر أشياء في حياة في وجود الإمام سلام الله عليه، يجاوب عليها والمأمون يعيا عن الجواب عنها ويضطر يرجع بها إلى الإمام في بعض أسئلته، فكان يتأثر غاية التأثر، كان يتألم غاية التألم. فلذلك أراد أن يتخلص. منين يتخلص؟ راد يتخلص من تأثير الضغط عليه، لأن ضغطوا عليه ضغط فظيع، خصوص في بغداد لما انقلبوا عليه ونصبوا ولي عاد، نصبوا خليفة عمه إبراهيم ابن شكلة ابن المهدي، صار المأمون يتخلص من الإمام. هذا واحد من تلاميذه يقول استدعاني من أصحابه العفو، استدعاني المأمون طلع لي يقول شيء يشبه التمر الهندي، قل لي هذا أعجن بيدك. يقول فعلا أنا عجنت بيدي. قال لي أظفارها، وصاني قبل أسبوع أنا أطول أظفاري، يقول طولت أظفاري على غير العادة، قال لي أعجن وركز أظفارك بي. ثم دخل الإمام مريض، استمرت المرضى ويا ثلاثة أسابيع. دخل طب على الإمام سلام الله عليه، قال له كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال له أراني اليوم أحسن حالا من الأيام الماضية. قال له هل دخل عليك بعض المترفقة الأطباء؟ قال له لا. صح، صيحوا الفلان مترفق فلان طبيب. ثم قال له لا بأس بأخذ ماء الرمان، أنا أفضل أن أطلع لك رمانة من هالشجرة هاي أشر لها. قال له تناول الرمانة. قام قطع الرمانة وبدأ يفتها بيده، يقول أنا أفتها وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يظهر أني أنا اتخذت وسيلة لقتل الإمام أو مخلب، لأن شنو هذا الشيء اللي عجنت بيدي ما أدري. فاعتصرت الماء، جاب المأمون بيده إلى الإمام، قال له تجرع من عند ابن رسول الله. شرب من الإمام جرعتين، طلع المأمون، طلع أبو الصلت يقول دخلت عليه مباشرة، شفت الإمام يقول لي يا أبو الصلت لقد فعلوها. كسيدي ما الخبر؟ قال لقد سقيت السم وإني أراني لما بي قريبا من الالتحاق بأهل بيتي وبجدي رسول الله. ودمعت عين الإمام سلام الله عليه، وأعتقد دمعت عين الإمام لأن قاسها الوضع، وضع الغربة. الإمام كان في خراسان ما عنده أحد في داره أبدا، ويا أبو الصلت ليس معه أحد من أهل بيته، بعض الجواري كانت في عنده، وكان أبو الصلت خادمة بالدار وليس مع الإمام أحد من أهل بيته. لما اشتد عليه لذع السم جعل يأخذ الدار عرضا وطولا، ثم آوى إلى حجرته جعل يتقلب فيها. يقول أبو الصلت: بين أنا كذلك إذ نظرت إلى غلام سباعي أو ثماني أقبل إلي، قال: يا أبو الصلت، أبي في الحجرة. قلت: بلى. هرول إليه، ألقى بنفسه عليه، نظرت إلى الإمام فتح باعه واستقبله، أخذه إلى صدري جعل يضمه. يقول أبو الصلت: جلست إلى جانب الإمام وقد رمق السماء بطرفه. كان الإمام يقول: لمثلها فليعمل العاملون رفقا بي ملائكة ربي. ثم أدني سجيته إلى جهة القبلة، أسبل يديه ورجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. يهون الخاطب أن ولده كان عنده في ساعاته الأخيرة وأنه تملى منه، ولكن جده الحسين حرم من النظر لعياله في آخر ساعة من ساعات حياته. لما سقط على الأرض صنع له وسادة من الرمل، نام عليها ثلاث ساعات من النهار. بهاللحظات الحسين كان يوزع بصره فيرعى الوغى وخيام النساء فعين لهن واخرى لها. بهاللحظة اقبل اليه مالك بن اليسر، شتم امير المؤمنين ورفع سيفه، ضرب الحسين ضربة اطبق حاجبيه على عينيه. قال له الامام: لا اكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر لعيالي واطفالي. بهاللحظة تناهى اليه صوت عزيز اليه، صوت اخته الحوراء زينب: وصايا الأئمة كانوا إذا احتضروا يوصون أن يسرجوا مكانهم سراجا، ويعللوها: الروح إذا رجعت إلى موضع الجسد ورأته مظلم تستوحش. أسرج أبو الصلت مكان الإمام ضياء، المكان اللي انقبض به الإمام وجبي سراج. ما أدري على هالعادة وعلى هالسنة، ألا وقدت الحوراء زينب ليلة الحادي عشر من المحرم مكان إخوتها سراج، أم بقيت تلك الليلة بالظلمة الأطفال حولها يتصارخون؟ أنا يقول عمين عمي، وآخر يقول عمين أبي، وهي تجول ما بينهم. يقول أبو الصلت الهروي: لم أستطع المبيت عندما دفن الإمام. الليلة اللي اندفن بها الإمام بعد ما استطاع أبو الصلت أن يبقى بالبيت، لأنه يرى محراب الإمام خالي، يرى مصلى الإمام خالي، يشوف مكان الإمام خالي ما يستطيع يهدأ. إذن ما حال زينب عندما رجعت إلى المدينة وقد نظرت إلى البيوت أصبحت بأجمعها خالية، ما فيها إلا أرامل ويتامى؟ هي ناري شبعت تدرش بقالي، وش خلفت عند الليالي؟ الليالي بيت وبقى من الظلم خالي. أحبتنا من ليل، اللهم وفقنا لما تحب وترضى.
آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني، من أوصاني بالدعاء؟ المؤسسين، تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور الشيخ المرحوم أحمد الوائلي.
غريب وتعرف الغربة، وعليك الحاجة موصل مولاي يا علي يا علي. غريب تعرف الغربة، وعليك الحاجة مو صعبة. جينا يا الرضا الدار، وتريد حاشاك خطة. جينا يا الرضا الدار، وتريد حاشاك خطة. سمع يا عالي الشان أيا سلطان، يا عالي الشان يا أبو محمد، قصتنا أنزورك يا بلهفة. يا أبو محمد، قصتنا أنزورك يا بلهفة. حوايجنا عليك ابدا فلا تخفى. طبيب انت وعرفنا عيندك الوصفه، ويب وصفت دواك جروحنا تشفى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى. شمس الرأفة والعطاء. ماذا أطل عوالم التكوين، فتجلببت أقمارها بشجوني. هل قامت الأخرى فأظلم وجهها، ودها الزمان وأهله بمنوني؟ أم غاب عنها بدرها، أو ما مضى شمس الهداية من بني ياسيني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق العظيم، والصلاة والسلام على حبيبه وحبيبنا المصطفى الأمين الصادق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، مستمعاتنا العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة مع تقديمنا التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد نجل الإمام الكاظم الإمام الرضا عليهما السلام. أعظم الباري تعالى لكم الأجر. ندعوكم لمتابعتنا في الحلقة الخاصة من أعلام الهدى بعنوان شمس الرأفة والعطاء وذكرى أليمة على قلوبنا، وهي استشهاد سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
ضحبة بدار البيع من فارق دياري علي وعاف المدينة حسيح ضد الرحيل جار رماني حزني طويل قسوة زماني.
نعم مستمعينا، الإمام الرؤوف علي بن موسى عليه السلام هو الثامن من أئمة أهل البيت صلوات ربي عليهم، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم الثقل الذي لا يفارق القرآن الكريم ولا يضل المتمسك بهما معا، وهم سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا، أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السور. أجل أحبة أهل البيت، كان شخصية ثامن الحجج ملتقا للفضائل بجميع أبعادها وصورها، فلم تبق صفة شريفة يسمو بها الإنسان إلا وهي من صفاته، وقد وهبه العزيز الحكيم جل شأنه ما وهب آباءه الطاهرين، وزينه بكل مكرمة وحباه بكل شرف، وجعله علما لأمة جد يهتدي به الحائر ويسترشد به الضال وتستنير به العقول. أيها الكرام، إن مكارم أخلاق الإمام الهمام الرضا عليه السلام نفحة من أخلاق جده المصطفى صلى الله عليه وآله، وهذا إبراهيم بن العباس يقول عن مكارم أخلاقه فيما يقول: ما جفى أحدا قط، ولا قطع على أحد كلامه، ولا رد أحدا عن حاجة، وما مد رجليه بين جليسه، ولا اتكأ قبله، ولا شتم مواليه ومماليكه، ولا قهقه في ضحكه، وكان يجلس على مائدته مماليكه ومواليه قليل النوم بالليل، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى آخرها، كثير المعروف والصدقة، وأكثر ذلك في الليالي المظلمة. أجل أيها الموالون، لم يكن شيء في الدنيا أحب إلى الإمام الرضا عليه السلام من الإحسان إلى الناس والبر بالفقراء، وقد ذكرت بوادر كثيرة من جوده وإحسانه، منها إنفاقه جميع ما عنده على الفقراء حينما كان في خراسان، وذلك يوم عرفة، فأنكر عليه الفضل بن سهل قائلا: إن هذا لمغرم، فأجابه ثامن أئمة الحق المطهرة: بل هو المغنم، لا تعدن مغرما ما ابتغيت به أجرا وكرما. أيها الإخوة والأخوات، قبسة من تجليات الأخلاق الإلهية والسجايا المحمدية في مولانا الإمام الصديق الشهيد علي الرضا عليه السلام ودوره في حفظ الدين الحق، نستنير بها من خلال الاستماع معا لحديث ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ نبيل الحلباوي الباحث الإسلامي من سوريا. نستمع معكم إلى حديث فضيلة الشيخ نبيل الحلباوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. لابد لنا بادئ ذي بدء من أن نقول بأن الأئمة عليهم السلام إنما كانوا يقومون بدور عظيم في متابعة ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحفاظ عليه منها هنا، فإنهم تخلقوا كما تخلق جدهم بأخلاق القرآن الكريم، واتسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا هو روح عصمتهم، عصمتهم أنهم لم يصدر عنهم شيء إلا لله عز وجل. ومنها هنا نجد أن الإمام الرضا عليه السلام اتسم كجده وآبائه وأبنائه من الأئمة جميعا بالشجاعة. وقد يقول قائل الشجاعة، طيب هو قبل بولاية العهد؟ نقول نعم، الشجاعة إن لم يتح لها أن تتجلى في ميادين القتال فإن تجلياتها في الميادين المعنوية لا تقل أهمية. موقفه من ولاية العهد المفروضة عليه كان قمة الشجاعة، فقد قبل ليثبت أن له حقا، وخرج ليدل على إمامته وعدم رغبته في الحكم، ولم يتخذ قرارا لئلا يعطي شرعية لذلك الحكم القائم، ولكنه كان دائما وأبدا يعترض وينصح ويعظ، وكان يكسر وعظ المأمون إذا خلى به ويخوشه بالله ويقبح ما يرتكبه من الخلاف.
بمحراب جرحك صلى فمي، تبارك جرحك من ملغمي، لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غليل الزمان الظمي.
ما زلنا معكم مستمعين في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أعلام الهدى، ونتقدم بالتعازي إلى سيدنا ومولانا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه بمناسبة ذكرى استشهاد جده الإمام الرضا عليه السلام شمس الرأفة والعطاء، وشكرا لفضيلة الشيخ نبيل الحلباوي الباحث الإسلامي من سوريا شاركنا في هذه المشاركة التي استمعتم إليها. نعم مستمعينا، ذكرى استشهاد مولانا الإمام الرؤوف علي الرضا عليه السلام والذي قضى نحبه شهيدا بسم المأمون العباسي الخؤون في شهر صفر في 17 من على بعض الروايات وفي آخره طبق روايات أخرى، وذلك سنة 203 للهجرة. يقول الشاعر: لله يوم لابن موسى زلزل السبع الطباقا فأعولت برنيني، لله رزء هد أركان الهدى من بعده قل للرزايا هوني، يوم به أضحى الرضا متجرعا سما بكأس عداوة وضعوني. نعم، لقد كان مولانا الرضا عليه السلام يعلم بأنه سوف يقتل، وذلك لروايات وردت عن آبائه الطاهرين عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إضافة إلى الإلهام الإلهي لشخصه الكريم، وذلك لوصوله إلى قمة السمو والارتقاء الروحي. وحينما أراد المأمون إشخاص الإمام الرضا شمس الشموس إلى خراسان، جمع الإمام عياله وقال: إني حيث أرادوا الخروج بي من المدينة جمعت عيالي فأمرتهم أن يبكوا علي حتى أسمع، ثم فرقت فيهم 12,000 دينار، ثم قلت: أما إني لا أرجع إلى عيالي أبدا. مستمعين، وحينما أنشده دعبل الخزاعي قصيدته وانتهى إلى قوله: وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات، قال له الإمام الرضا عليه السلام: أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين فيهما تمام قصيدتك؟ فقال: بلى يا ابن رسول الله. فقرأ عليه السلام البيتين، وأحدهما: وقبر بطوس يا لها من مصيبة، توقد في الأحشاء بالحرقات. فقال دعبل: يا ابن رسول الله، هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟ فقال الإمام: قبري. ولا تمضي الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري. السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد، أبرأ إلى الله من أعدائك وأتقرب إلى الله بولايتك، صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتواصل مع أحبتنا المستمعين في كل مكان من إذاعة طهران وبرنامج أعلام الهدى، ونحن مع شمس الرأفة والعطاء في ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الرضا عليه السلام. أيها الكرام، لقد كان المأمون يخطط للتخلص من ثامن الأئمة 12 عليهم السلام، حيث قال المأمون لبني العباس: فليس يجوز التهاون في أمره، ولكننا نحتاج أن نضع منه قليلا قليلا حتى نصوره عند الرعاية بصورة من لا يستحق هذا الأمر، ثم ندبر فيه بما يحسم عنا مواد بلائه. وذكر أن من الأسباب التي دعت المأمونة إلى سم الإمام أنه لم يحصل على ما أراد من توليته للعهد. روى أحمد بن علي الأنصاري عن أبي الصلت الهروي قوله ضمن حديث عن استشهاد الرضا عليه السلام: وجعل له ولاية العهد من بعده ليرى الناس أنه راغب في الدنيا فيسقط محله في نفوسهم، فلما لم يظهر منه في ذلك للناس إلا ما ازداد به فضلا عندهم ومحلا في نفوسهم، ثم جلب عليه المتكلمين من البلدان طمعا في أن يقطعه واحد منهم فيسقط محله عند العلماء وبسببهم يشتهر نقصه عند العامة، فكان لا يكلمه خصم من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والبراهمة والملحدين والدهرية، ولا خصم من فرق المسلمين المخالفين إلا قطعه وألزمه الحجة. وكان الإمام الرضا عليه السلام لا يحاب المأمون في حق، وكان يجيبه بما يكرهه في أكثر أحواله فيغيظه ذلك ويحقد عليه ولا يظهره له، فلما أعيته الحيلة في أمره اغتاله فقتله بالسم. وقبل الختام أيها الإخوة أيتها الأخوات، نقرأ معا الصلوات الخاصة بشمس الهداية الإمام الرضا عليه السلام: اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية، متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. وشكرا لمتابعتكم لهذه الحلقة الخاصة مستمعينا من أعلام الهدى، والتي أعدت لحضراتكم بمناسبة ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، فأعظم الله تعالى لكم الأجر وتقبل سبحانه منكم حسن الأعمال، ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالزيارة العاجلة إن شاء الله لمرقد سيدنا ومولانا وزيارة المشهد الرضوي، إنه سميع الدعاء. لا تنسونا من صالح الدعاء. شكرا لمتابعتكم.
بنگر که دریا خون شده، فواره ها گلگون شده، لیلای بی دل را ببین، از عشق تو مجنون شده. فریاد و بانگی میرسد، عالم سکوت میکند، از حیمتش سلطان در آسان سقوط میکند، آسان سقوط میکند. آدم هراسان میشود، محشر نمایان میشود، از تنبل آینگو خورشید گریان می شود، خورشید گریان می شود.
بشکن سبوی باده را، مستی توی، مستی توی، در این سرای نیستی، مستی توی، مستی توی. تو آفتاب هشتمی، سر چهارده عدد، بیدار کن خواب مرا از وحشت دیدی بودن.
بنگر که از هفت آسمان، جایی فراسوی زمان، نوری هبوط می کند در قربت این لامکان. بنگر که دریا خون شده، فواره ها گلگون شده، لیلای بی دل را ببین، از عشق تو مجنون شده. در این غروب ماه
حسین از چتر خورشید یقین نور حقیقت می چکن بر خاک مشکوک زمین. فریاد و بانگی میرسد، عالم سکوت میکند، از هیبتش سلطان در آسان سقوط میکند، آسان سقوط میکند. آدم هراسان میشود، محشر نمایان میشود، از تنبل آینه گو خورشید گریان می شود، خورشید گریان می شود. تقدیر ما در دست توست، زنجیر بر دستان ما، ما را رها کن از عدم، هستی بده بر جان ما.
بشکن سبوی باده را، مستی توی، مستی توی. در این سرای نیستی، مستی توی، مستی توی. تو آفتاب هشتمی، سر چهارده عدد، بیدار کن خواب مرا از وحشت بودن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة صلاة الرضا. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سطع الإمام الرضا عليه السلام تجسيدا للخلق المحمدي. يعرف العلماء والحكماء ورجال السلطة والسياسة منه ذلك، كما يعرفه عامة الناس وجمهور الأمة، فكان موقعه في النفوس هو موقع الإمامة والقيادة والريادة، وكان الجميع يرون فيه سيد أهل البيت المحمدي وإمام الأمة المحمدية في عصره.
يا رجاء ابن أبي الضحاك،
أمر مولاي خليفة المسلمين.
هذا كتابي وأنت مبعوثي.
ولمن يا سيدي؟
إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضا. تنطلق من ساعتك إلى المدينة، والفرسان والخيل والمتاع عند باب القصر ينتظرونك.
لقد رأيتهم قبل دخولي إلى حضرتكم يا مولاي.
يا ابن الضحاك.
نعم يا مولاي.
عند عودتك به عليك أن تأخذ طريق البصرة وأهواز وفارس، ولا تأخذ به على طريق قم.
أمر مولاي مطاع.
عليك أن تحفظه بنفسك حتى تقدم به علي.
أمر مولاي المأمون.
انطلق الآن على وجه السرعة.
في أمان الله.